ويسر إخوانك في رابطة أهل السنة والجماعة في إستراليا وعموم مسلمي أهل السنة في إستراليا أن يرحبوا بكم وأن يشكركم على تفضلكم بإعطائهم هذا الوقت الطيب والمسلمون في أشد الشوق لسماع أخباركم وصوتكم وسماع محاضرتكم هذه الليلة. والآن نرجو أن تتفضل وتكرم علينا بالمحاضرة وجزاكم الله خيرا. حياكم.
قبل السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر الأخ المقدم والإخوة الذين يعني رتبوا هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعل الاجتماع مرحومة وأن يتقبل منا ومنكم في هذا الشهر الكريم، وأن يعيننا وإياكم على الصيام والطيام. وهي فرصة طيبة لي أن أتحدث للشباب في هذا المركز، وربما يكون هناك يعني خواطر كثيرة لكن الوقت يضيق عنها. فأؤكد على أؤكد للإخوة أن هذا الشهر الكريم وهذه المناسبة التعاونية العظيمة التي هي شهر رمضان المبارك أن من أعظم الشعائر التي جعلها الله سبحانه وتعالى من أركان دينه وأعمدة شريعته وقوى بسابق قدرته أن يتوارث المسلمون هذا الصيام. فلا تجد بلدا إسلاميا أو مجموعة مسلمة في بلد غير إسلامي إلا وبصمات الصيام واضحة عليهم بتعبدهم ونسكهم وانكفافهم عن بعض الذنوب والمعاصي وإقبالهم على الطاعة وتراحمهم فيما بينهم و تعاطفهم مع إخوانهم المسلمين في كل مكان. ربما كثير من العبادات والشعائر اندركت عند المسلمين وضعف أثرها أو انتهى أحيانا إلا الصيام، فإنك تجد شهر رمضان يطبع المسلمين بطابعه في كل مكان، فترتفع أصوات المآذن وأصوات القراء وأصوات الدعاة وترتفع الأصوات بالقرآن في مكبرات الصوت في التراويح والقيام وفي أدبار الصلوات أيضا، وتجد أثر ذلك على محيا المسلم وعلى خلقه وعلى سلوكه وعلى كلماته، بحيث أن رمضان أصبح له شخصية متميزة في العالم الإسلامي وفي التجمعات الإسلامية في أماكن شتى من الأرض. وهذا يعني جزء يعبر عن عظمة هذا التشريع وبديع حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فإن المسلمين ورثوا هذا الصيام عن من قبلهم من الأمم كما قال الله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم وأحسنوا وراثته. فلله الحمد والمنة تجد أثر رمضان واضحا جليا في كثير من بقاع الإسلام. طبعا لا يعارض هذا ولا ينافيه أن يكون هناك تفريط وإهمال هنا أو هناك في هذه الشريحة أو تلك من شرائح المسلمين، فمن المسلمين مثلا من يتحول شهر رمضان عندهم من شهر عبادة إلى شهر منافسة في ألوان الطعام وأطايده والشراب وغيرها، ويصبح طرفة يعني التنويع والبذخ والإسراف، وهذا طبعا يناقض ويعاكس حكمة الصيام التي هي تقوم على أساس يعني هي حمية بدنية وحمية روحية لنفس الإنسان من الذنوب والمعاصي، وكذلك تربية للإنسان على أنه يقتصد في المال ويضعه في موضعه الصحيح من إطعام الجياع والفقراء ومواساة المحتاجين وإغاثة الملهوفين ودعم المجاهدين والمرابطين في الثغور الإسلامية. ولم يكن رمضان للمباهات والمفاخرة في صرف الأموال في مثل هذه الأشياء. كذلك قد تجد من المسلمين من يتحول رمضان عندهم من فرصة للتوحيد وجمع الكلمة على تقوى الله وطاعته ووحدانيته وإزالة الشحناء والبغضاء والكراهية في النفوس، أنه قد يتحول رمضان إلى فرصة يعني سجال لا ينتهي حول قضايا كثيرة جدا من قضايا الخلاف، وكأننا مولعون أبدا بالبحث عن جوانب الاختلاف والتفرق بيننا وليس العكس. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سينعي الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى اختلافهم وتدابرهم وتطاحنهم، بل إنك تجد في القرآن الكريم يشير الله سبحانه وتعالى إلى هذه الخاصية من خصائص اليهود، ويقول تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ويعقب بقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وفي هذا إناء إلى أن الشرع والعقل كلها تقتضي أن يحرص المسلمون وعلى المنهج الصحيح على توحيد كلمتهم وتلافي الخلافات فيما بينهم وتجاوز هذه النقاط إلى نقاط الاتفاق وهي كثيرة وعظيمة. فنحن جميعا متفقون على أصول الإيمان وأركانه التي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ونحن جميعا متفقون على أصول الإسلام وأركانه التي هي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ونحن جميعا متفقون على المبادئ العظيمة في الإسلام من جزء مثلا مكانة الأنبياء ومحبتهم، مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلت الشريعة وحملت الكتاب ورفعت راية الجهاد في سبيل الله تعالى وقادت الفتوح في مشارق الأرض وغاربها، خلاصة تربيته وثمرة جهاده، وأن محبتهم إيمان وبغضهم نفاق. ونحن متفقون على أهم المقاصد العامة للشريعة بحفظ الأرواح والأديان والأموال والأجساد والأعراض وغيرها. فعلو القضايا القطعية والقضايا الكلية والقضايا العامة هي محل حديث كبير، ومن الممكن أن يدندن الدعاة والمتحدثون حولها ويطيلوا النفس فيها ويؤصلوها ويقعدوها ويعمقوا أثرها في واقع حياة المسلمين، ومن الممكن أن تكون سبب في توحيد الكلمة وإضعاف شأن الخلاف وتضييق شقته، بدلا من أن يعتني المسلمون والصادقون والملتزمون يعني سلامة المنهج وسلامة الطريق فيما بينهم، فيعمقوها ويضخموها ويجعلوا منها يعني مجالا للحديث ومحلا للتوافق أو الاختلاف. و والإمام الشافعي رضي الله عنه اختلف مع رجل أو تناقش مع رجل يقال له أبو علي الصدفي، فقال: لم أرى أعقل من الشافعي، لما كان من الغد أخذ بيدي وقال لي: يا أبا علي، ألا يجوز أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ فالخلاف لا بد منه، خصوصا الخلاف الفرعيات والمسألة التي هي محل للاجتهاد، ولا يجوز أن تكون سببا في التدابر والتقاطع بين المسلمين أو استنزاف جهودهم في رد بعضهم على بعض وتشنيع بعضهم على بعض وتشويه بعضهم لبعض واستغلال الفرص والمناسبات لتصفيق الحسابات بين الأخوة المؤمنين. وأحيانا قد يكون هذا على مرأة ومسمع من الكفار مثلا يهودا كانوا أو نصارى أو لا دينيين أو وثنيين أو غير ذلك، فيقع من جراء ذلك يعني سخرية بالمؤمنين واستهزاء بهم، ولعل ما يحدث في رمضان هو نموذج لذلك. فقد اختلف كثيرا في بداية الشهر، ولا أتحدث فقط عن الاختلاف في العالم الإسلامي كله، بل أحيانا في المدينة الواحدة، وربما يحصل هذا عندكم في بورد أو في أي بلد آخر، تجد في المدينة الواحدة المسلمين في بداية الصوم على مجموعات، منهم من يصوم باعتبار أول بلد إسلامي يعلن الصيام، ومنهم من يصوم باعتبار البلد الذي ينتمي إليه، ومنهم من لا يصوم إلا باعتبار إعلان المركز الإسلامي في المدينة، وربما يكون هناك خلافات أكثر من هذا، ويتكرر هذا أيضا في العيد. لذلك حقيقة أؤكد على المسلمين أنه يعني أقل ما يمكن أن يكون وأنه يجب على المسلمين في البلد الواحد في المدينة الواحدة، يجب عليهم أن يوحدوا صومهم وفطرهم، ولا أن يوحدوا صومهم وفطرهم على أي صفة كانت حتى لو كانت على قول مرجوح على حسب مثلا ما يتفق عليه أو يعلن عنه المركز الإسلامي الموجود في البلد هو خير بدون شك وبدون تردد ولا يشك في هذا أحد، هو خير من أن يختلفوا على اتجاهين أو ثلاثة اتجاهات أو أربعة أو ما شابه ذلك. يجب أن يكون عدلة واحدة. وفي سنن الترمذي والحديث حسنه الترمذي وقال عليه العمل عند كثير من أهل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، فالعبرة بما يكون عليه جملة الناس وعامة الناس كما شرعه الله تعالى، فرصة لتوحيد كلمة المسلمين وجمع شتاتهم وإزالة التنافر والكراهية والبغضاء والشحناء التي أصبحت مع الأسف تعشرش في قلوبهم، ولا أحد يرضى حتى بأن يطالب بإصلاح الوضع أو تصحيح المسار أو جمع الكلمة. وإذا تحدث أحد عن مثل هذا وطالب به فإن الغالب أنه يريد من الناس أن يجتمعوا على المنهج وعلى الطريقة التي هو عليها، يعني هو يصيح بالمسلمين أن يوحدوا كلمتهم وأن يجمعوا شملهم وأن يتناسوا خلافاتهم، وهو بذلك يريد الناس أن يوافقوا بما هو عليه من الجمل والتفاصيل والكليات والجزئيات، وهذا لا يمكن أن يكون. نعم يمكن أن يكون هناك إطار عام ومنهج عام لتوحيد كلمة المسلمين أو على أقل تقدير تقليل الخلافات التي تعقد بالمجموعات الإسلامية والمراكز الإسلامية والدعاة إلى الله تعالى، تقليل هذا ما أمكن، وإيجاد نوع من التنسيق أو نوع من الاتفاق الضمني على 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 بعض المبادئ، يعني ظهور أو صدور إخواننا المسلمين الذين نختلف معهم أن تصرف لأعدائنا الذين نتفق جميعا على عداوتهم. من هو المسلم الذي لا يوافق على عداوة اليهود مثلا وأنها هي أشد العداوات؟ وهذا مما لم يدع الله سبحانه وتعالى فيه مجالا للاجتهاد، بل حسمه بقوله سبحانه لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذه القضية المشتركة التي محل اتفاق عند المسلمين، خصوصا ونحن نرى اليهود كيف يفعلون بإخواننا المسلمين في فلسطين من التجريد والتنكيل ونزيف الدماء الذي لا يتوقف والإصرار على قتل الصبيان وقتل النساء وعلى يعني التضييق اقتصاديا وسياسيا وماديا ذاك مما هو أكثر من ذلك. فلماذا لا تكون هذه القضية الساخنة عمل مشترك في هذا الإطار يشترك فيه كل أهل الإيمان وأهل القبلة وأهل التوحيد وأهل الطرات وأهل الدعوات؟ لماذا لا يكون هناك يعني تنسيق وتوحيد بين المسلمين في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام؟ ولا يلزم من ذلك أن أتفق معك في كل ما عندك، لكن من الممكن أن أشترك معك في برنامج يهدف إلى تقديم الإسلام إلى الأمة الإسترالية مثلا أو إلى أهل أي بلد من البلدان، تقديم الإسلام لهم بصورته الصافية الباقية البعيدة من الشوائب والبدع والخرافات وغيرها، كما أنزله الله تعالى غضبا طريا عليه وسلم وكما قرر وأكده أهل العلم في كل زمان ومكان. لماذا لا يكون لنا مجهود في تقديم الإسلام لهذه الشعوب التي تعيش في الضلالة بعيدا عن الهدى وربما تتخبط في التياجير وربما يقدم لها الإسلام بصورة سيئة سواء عبر مثلا مواقع الإنترنت أو عبر قنوات فضائية أو عبر وسائل دعوية مختلفة في تقديم صورة الإسلام الصحيح إلى هؤلاء الناس؟ لماذا لا نقدم لهم الإسلام من خلال أسلوبنا العملي أيضا، فنكون بخلقنا وسلوكنا وتعاملنا فيما بيننا وتعاملنا مع غيرنا أيضا صورة معبرة عن هذا الإسلام الذي ندعو إليه؟ ونحن نعرف أن الله تعالى خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وفي صحيح مسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قرآنا يجب على وجه الأرض، هم التعبير الحي العملي، هم المثل التطبيقي لهذه الدعوة القرآنية. كثيرون يقولون أن المدن النظرية موجودة في كثير من الأطروحات، هناك مدن نظرية، يعني لو نظرنا إلى الشيوعية مثلا كانت تخادع الناس من خلال طرح العدالة والمساواة وحقوق العمال وحقوق الفقراء والأزور البروليتاريا وغيرها. لو نظرنا إلى الماسونية مثلا لوجدنا أنها تخادع الناس من خلال طرح الأخوة والمساواة والعدالة مثلا باعتبارها القيم الثلاثة التي تدعو إليها. لو نظرنا إلى العولمة وهي وريثة الرأسمالية لوجدنا أنها أيضا تدعو إلى قيم معينة من احترام الفرد وإعطائه قدره ورفع مكانته إلى غير ذلك. إذن كل صاحب نظرية ومن خلال قيم جميلة في مسمع الأذن، لكن الشيء الذي يفتقده جميعا هو أن تكون هذه القيم مبادئ حقيقية يدعون إليها ويتمثلون بها ويصرون عليها ويطبقونها عمليا. الدين الخاتم دين الإسلام الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل به القرآن وتكفل الله تبارك وتعالى بحفظه وبقائه إلى قيام الساعة، طبعا لا نشك طرفة عين بأن الإسلام جمع خلاصة القيم النبيلة مما جاء به الأنبياء السابقون واحتوى على المبادئ والأسس العظيمة الكبيرة بسعادة البشرية في كل الظروف وكل الأحوال وكل الأزمنة إلى قيام الساعة. فهو الدين الكفيل بتلبية مطالب الروح ومطالب الجسد ومطالب الفرد ومطالب الجماعة وفي الأمم المتحضرة وفي الأمم غير المتحضرة وفي كل الظروف والأحوال. بقي أن يوجد من المسلمين من يحملون هذا الإسلام عرضا له من خلال الأساليب والطرائق الصحيحة السليمة المتوافقة مع ظروف العصر وإمكانياته وتطبيقا له في واقع الحياة بحيث يكون سلوكهم وعملهم وتعاملهم فيما بينهم أو مع غيرهم تطبيقا حيا ودعوة صادقة إلى هذا الدين الذي يدعون إليه. فليكن من شهر رمضان المبارك فرصة لأن يحرص الإخوة على القيام بمثل هذه البرامج الجماعية المعبرة وأن يتعاونوا عليها كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن تكون هذه بداية لتوحيد كلمتهم وصفاء قلوبهم وسلامة نفوسهم، وأن لا يتعصبوا أو يتحزبوا لهذه المجموعة أو هذه الجماعة أو هذه الراية أو هذا الشخص، بل أن يكون ولاؤهم لله ورسوله والمؤمنين، وأن يكون عداؤهم لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين. أما الأسماء، أما المراكز، أما التركيبات، أما الأشخاص، أما الكتب، فهذه كلها لا تعد أن تكون وسائل. ومن الخطأ الكبير أن نشغل بالوسيلة عن الغاية وأن نهتم بالتعصب بهذه الوسائل عن الولاء للغايات التي اجتمعنا عليها. يعني نحن أحببنا فلانا لأنه يخدم الإسلام، أو فرحنا بهذا المركز لأنه يقدم الدعوة إلى الله تعالى، أو عملنا دعاية لهذا الكتاب لأنه يعبر عن مشاعر أو أفكار إسلامية صحيحة. فكيف يتصور أن يتحول هذا الشيء الذي أحببناه أو تعاطفنا معه من أجل أنه يخدم الهدف الكبير الذي هو الإسلام والقرآن والسنة، كيف ننشغل به بطريقة تضر بالهدف الكبير وتخل بالهدف الكبير وتجري على الهدف الكبير؟ هذا يعني كما ظهر في الآية الكريمة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، هذا ما أنه يعارض الإسلام نفسه، فكذلك هو يتعارض مع بداهة العقل. فالعقل يقتضي أن الوسائل لها حكم الغايات، الوسيلة يجب أن تكون تبعا للغاية وألا تتحول إلى هدف بذاتها. لذلك أقول لكم أيها الأخوة بكل الوضوح، من الخطأ أن نتعصب للأشخاص ولو كانوا من الصالحين تعصبا يجني على الهدف الأكبر، هدف إقامة الإسلام في حياتنا والدعوة إليه والصبر على ذلك. من الخطأ أن نتعصب لمركز إسلامي، هذا التعصب. من الخطأ أن نتعصب لجماعة إسلامية، هذا التعصب. من الخطأ أن نتعصب لأطروحة أيا كانت، هذا التعصب. يجب أن يكون ولاؤنا للأمر الكبير الذي هو الإسلام والإيمان والدعوة إليه والسعي بما يحقق مصلحة المسلمين الكبرى وليست المصلحة الخاصة لفئة أو مجموعة أو شخص من الأشخاص، فالمصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة أيا كانت. ينبغي أن يكون رمضان فرصة لتحقيق توحيد كلمة المسلمين، أو إذا لم يمكن هذا على أقل تقدير تقريب الشقة فيما بينهم، إقامة الجسور التي تربط بعضهم ببعض وتخفف من العداوات، من الكراهية، من البغضاء، من الشحناء، من الخلافات الضارية التي أصبحت كلا واضحة في المسلمين على وجه الخصوص في بلاد الغرب، هي في كل مكان، لكن الإنسان يتأثر في مثل بلاد الغرب التي تحتاج إلى مزيد من توحيد الكلمة ومزيد من التقارب، أن ينشغل المسلمون بجزئيات يسيرة يمكن أن يتفقوا عليها، أو على أقل تقدير لو لم يتفقوا عليها يمكن أن يقبلوا خلاف فيها. فأدعو الإخوة إلى أن يكون رمضان فرصة لتحقيق مثل هذه المعاني الشرعية وصفاء القلوب والسلامة من الهوى، من التعصب، من التحزب، من المعاني التي يعرف الإنسان في قرارة نفسها أنها غير مرضية. والله سبحانه وتعالى يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. يعني ربما أكون قائما بحجتي، قديرا، بليغا، أتحدث عما لدي من الآراء والأفكار بطريقة يبدو للآخرين أنها مقنعة، وأن موقفي من فلان وعلان ومن هذه المجموعة أو تلك ومن هذا المركز أو ذاك أنه موقف سليم وشرعي لكن لو رجعت إلى نفسي وحاورت نفسي حوارا جادا وصادقا وحازما لاكتشفت أن ما قلته بعضه لله وبعضه لعبد الله، بعضه لله وبعضه لنفسي. فهنا الإنسان إذا استطاع أن يفرز ما لله وما لغير الله، لو استطعنا لوجدنا أن 60 أو 70 أو 80% من الخلافات التي تدور بيننا هي من صفاء النفوس ومن التحزبات والعصبيات، ولن يبقى إلا هذه 20% التي هي فعلا نتيجة اختلاف في موقف واضحة وسليمة والأمر فيها لوجه الله تعالى. هذه من الممكن جدا أن نظل مختلفين فيها ولا حرج في هذا، لو استطعنا أن نتخلص من الخلافات التي يكون سببها الهوى وحظ النفس أو العصبية أو الجهل أو سوء الفهم أو غير من الأسباب والدوافع. فإذا لم نستطع أن نصفي قلوبنا ونفوسنا وحياتنا ومجتمعاتنا في رمضان، فالسؤال الذي يطرح نفسه: متى؟ إذا لم نستطع أن نستقبل العيد بنفوس مفتوحة ونبتسم في وجوه بعضنا ونهني بعضنا بالعيد بالصدق وحرارة، فمتى سنستطيع أن نفعل ذلك؟ إذا لم نستطع أن نوحد عيدنا ونعيد جميعا، فماذا نستطيع أن نوحد؟ لا يعقل أبدا أن نكون في مدينة واحدة بعضنا يفرح بالعيد ويزغرد ويلبس الثوب الجديد ويصلي صلاة العيد، والمجموعة الأخرى مغضبون مكروبون مشحونون على هؤلاء لأنهم عيدوا في غير وقت العيد، ففي زعمهم أنهم لا يزالون في رمضان، وهؤلاء يتعبدون بالأكل والفطر لأن الفطر يوم العيد واجب، وأولئك إخوانهم إلى جوارهم يتعبدون بالصيام لأنهم يرون أن رمضان لم ينتهي بعد. كيف يتربى أطفالنا، نساؤنا، كيف يتربى الذين يراقبوننا من غير المسلمين على مثل هذه المعاني؟ أدعو الأخوة إلى وقفة سابقة وإلى مراجعة جادة وإلى اتفاق على أقل تقدير أن تكون المدينة الواحدة تصوم معا وتفطر معا. فأعود وأقول إن رمضان فرصة للصفاء وفرصة للأخوة وفرصة لتجديد معاني الإيمان وفرصة لأن يتعاطف الإخوة المسلمون مع إخوانهم المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها. هناك إخوان لكم في أراض كثيرة يعانون الأمرين من الظلم والتشريد والأذى والتضييق، ليس في فلسطين وحدها كما أشرت، بل في الشيشان وفي كسوفة وفي بقاع واسعة من الأرض وفي كشمير، يواجهون أذى وعنة وظلما كثيرا، وهم بحاجة على أقل تقدير إلى أن يشعروا إلى أن إخوانهم المسلمين يحسون بآلامهم، يدعون الله تعالى لهم ويبتهلون إليه في القنوت في الوتر وفي غيره لأن يرفع الضر عنهم وأن ينصرهم على عدوهم. أن يكون هناك مواقف معبرة على أقل تقدير عن هذا الشعور، أن يكون هناك دعم ولو رمزي لمواقف إخوانكم المسلمين، وأنتم لا بد إن شاء الله فاعلون. وربما يعني يكون هذا الكلام الذي أقوله للأخوة يعني تحصيل حاصل ولكنها مجرد مشاعر وثقة، يعني كان الموضوع في شيء من المفاجأة. وفهمت من كلام الإخوة أنه يعني قد يكونوا يعني يتحدثون وقد يكون حديثي مسموع على نطاق أوسع مما يعني أحب أن يكون، لكن هذا يعني الحديث العابر جاء بهذه المفاجأة. فيعني أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم الصواب والرشد في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يدلهم على الصواب، وأن يأخذ بنا ما يحب ويرضى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين والدعوة والدعاء والمخلصين في كل مكان، في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي شارق الأرض ومغاربها وفوق كل أرض وتحت كل سماء، إنه على كل شيء قدير. أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وأشكر مرة أخرى الأخوة على مجهودهم.
شيخنا ممكن تتكرم علينا في بعض الأسئلة؟ نعم نعم، هو يعني سؤال واقعي وتعيشه الأمة في هذه الأيام. جزاكم الله خيرا. شيخنا، تجاوبا مع دعوة المقاطعة للبضائع والمنتجات الأمريكية واليهودية التي أطلقها المسلمون في أكثر من مكان، بدأ إخوانكم المسلمون في أستراليا والحمد لله بالمقاطعة وإن كانت جديدة بالنسبة لهم، فهل من توجيه كلمة للمسلمين في هذه البلاد حول أهمية هذه القضية؟ وجزاكم الله خيرا.
لا، مقابل يمكن أسبوع أو 10 أيام عن المقاطعة، ويعني أكيد أنه موجود عند بعض الإخوان بحيث يمكن أنه يعني يوصل إلى الأخوة في المركز، ويعني أرجو أن يستفيدوا منه لأنه فيه شيء من التفصيل يعني. ولكن أقول يعني خلاصة المقال أنه بالنسبة للمقاطعة هي أولا أمر مشروع منذ البداية، والرسول صلى الله عليه وسلم في عهده يعني وجد نموذج للمقاطعة، حيث أن أحد الصحابة لما أسلم وأمسك به المشركون فإنه أمسك به المسلمون ثم أطلقوه فأعلن إسلامه، فإنه تعهد للمشركين أن لا يصل إليهم من مدينته حبة بحنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات، ورجعت الميرة إلى مكة بعدما اشتكى إليه المشركون من شظف العيش. فإذن الرسول أولا يعني موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحصار الذي سيفعله هذا دليل على جوازه وأنه وسيلة مشروعة. ثم إذن الرسول عليه الصلاة والسلام له بأن يبعث الحنطة من اليمامة إلى مكة، هو أيضا دليل على أن هذا أمر جائز، أنه مشروع، وأن المسلمين كانوا أرحم الناس وأعدل الناس، ولذلك يعني أذن الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الرحمة والرعاية. فالمسلمون لما كانوا حكاما لهذه الدنيا كانوا أعدل الناس، كما يقول بعض المؤرخين البريطانيين يقول ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، أو أنه الرولد تويمبي الذي قال هذه الكلمة. وقصة ثمامة التي أشرت إليها قبل قليل هي مصداق لذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يتخذ قرارا لحصار المشركين في مكة، بل أذن بأن تأتيهم الميرة وأن تصل إليهم، لأنه يرجو أن يبعث الله من أصلابهم من يعبده، ولم يعلم أن هناك من الضعفاء والصبيان وغيرهم. فهذا دليل على أنه جوز يجوز للمسلمين أن يستخدموا هذا السلاح. الأمر الآخر أننا نعلم أن هذه المقاطعة التي يتنادى إليها الغيورون في كل مكان ليس بالضرورة أنها سوف يترتب عليها انهيار حاد للاقتصاد الأمريكي مثلا أو الإسرائيلي، لكن بدون شك ستكون رسالة واضحة إلى أولئك القوم أن بني عملك فيهم رماح، وأن المسلمين يستطيعون أن يعملوا أشياء كثيرة، يستطيعون أن يعملوا أشياء كثيرة. رسالة واضحة مثلا لكثير من الشركات التي تتعاون مع اليهود أو تدعمهم، أن تعاونها ودعمها لم يذهب دون حساب، سوف تخسر ماديا بسبب هذا الدعم. وتلك الشركات تفهم جيدا في لغة الأرقام ولغة الاقتصاد، فلو تراجع مثلا ربحها ولو بنسبة 1 أو 2% فإنها سوف تعقد الاجتماعات وتجري الدراسات للتساؤل عن سبب هذا التراجع. ولذلك وجدنا عددا من الشركات أصبحت تعلن أن إيالا من كل وجبة مثلا بدعم الأطفال المستشفيات الفلسطينية المخصصة للأطفال، وأخرى تعلن براءتها من دعم اليهود، وأخرى تعلن أنها مع الفلسطينيين، وأخرى تنادي بالرحمة والرفق بالمسلمين الذين يعملون ضمن دائرتها، وهم يفهمون هذه اللغة جيدا. ثم إن المسلم لن يخسر كثيرا، هي كل ما في الأمر أنه بضاعة بدلا من بضاعة، فأمامك بضائع استرالية، بضائع يابانية، بضائع من بلاد الله الواسعة، وطبعا بالدرجة الأولى البضائع الإسلامية من البلاد الإسلامية يجب أن يكون هناك اهتمام وعناية وأولوية لها. والمسلم العادي الذي يقول أنا ليس عندي مثلا مجهود خاص في الدعوة ولا مجهود خاص مثلا في جمع التبرعات ولا في إقامة المراكز الإسلامية، نقول أقل ما تستطيع أن تقدمه مثلا أن تقدم هذا المجهود البسيط في اختيار بضاعة غير محظورة، أقل ما تستطيع أن تقدمه أن تهاجم المواقع المستهدفة، المواقع الإسرائيلية المستهدفة مثلا عبر الإنترنت، أقل ما تستطيع أن تقدمه تشارك في نشاط في مهرجان مثلا أو مؤتمر أو مجهود مخصص للأخوة في فلسطين أو الشيشان أو غيرها. نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ. لكن مما واجهه المسلمون على أرض الواقع أنهم عندما بدأوا بالمقاطعة واجهوا مشكلة، وهي أنهم يريدون البديل. فشيخنا أقترح إذا كان بالإمكان توجيه نداء لتجار المسلمين في بلاد الكفر أن يفتحوا متاجر كبيرة للمسلمين خالية من البضائع الأمريكية واليهودية، تكون بديلا عن محلات الكفار تعاونا مع المسلمين في هذه المقاطعة. أيضا إذا كان بالإمكان أن تبين لنا حكم هؤلاء الإخوة الذين يعملون في الشركات اليهودية والأمريكية وخاصة في بلاد الغرب، جزاكم الله خيرا.
أما الفكرة الأولى يعني جميلة حقيقة، لأن أصلا كون المسلمين يتحقق لديهم قدر من الاكتفاء الذاتي ووجود مؤسسات ذاتية تخدمهم من متاجر، من مسالخ، من مدارس إلى غير ذلك، هذه من الضرورات، خصوصا بالنسبة للنظر إلى أن عدد كبير من المسلمين مقيمون بشكل دائم أو طويل في مثل هذه البلاد، فيجب أن لا تكون حياتهم مربوطة تماما بجميع المؤسسات والأنشطة والاقتصادات المجاورة لهم أو المجتمع الذي يعيشون فيه. يجب أن يكون لهم مؤسسات مستقلة تعبر عن دينهم وعن ثقافتهم وعن دعوتهم وعن توجههم، ومن ذلك وجود متاجر إسلامية خاصة. وأما بالنسبة للبدائل فأقول يعني ينبغي أن يكون هناك نوع من التركيز حتى تعطي المقاطعة ثمرتها، يجب أن يكون هناك نوع من التركيز، لأنه لا نشك أن المجهود الإسلامي مهما كبر يظل محدودا خصوصا في مثل بلاد الغرب. فإذا تشتت بين شركات كثيرة ومؤسسات كثيرة ودول كثيرة ضعف أثره جدا. ولذلك أنصح الإخوة أن يكون هناك تركيز شديد على مقاطعة كل ما هو يهودي بالدرجة الأولى، متاجر، أشخاص، مؤسسات، مدارس، أي شيء آخر، مقاطعتها بشكل كبير وصارم واضح وقاطع. الدرجة الثانية مقاطعة الشركات الأمريكية المتعاطفة مع اليهود، وهذا ينبغي أن يكون فيه قوائم وأن تكون القوائم دروسة جيدة، لأنه أحيانا قد يكون هناك يعني نشرات ليست دقيقة أو قديمة أو لا تعتمد على معلومات صحيحة، بينما هناك كتب وهناك نشرات دقيقة وحديثة أيضا تحدد الشركات المتعاطفة مع اليهود أو المتعاونة مع اليهود، بحيث يكون للمسلمين وعي بمثل هذه الشركات في مقاطعتها. إذا اضطر المسلم مثلا إلى بضاعة، في نظري أن البضاعة الأوروبية في الجملة مهما كانت على الأقل في هذه المرحلة أفضل من البضاعة الأمريكية، والبضائع الأمريكية من شركات واضح أنها لا تتعاطف مع اليهود، لأنه قد يوجد حتى شركات أمريكية تعادي اليهود أحيانا، فهذه يعني تختلف عن تلك الشركات التي معروف ولاؤها لليهود ودعمها لهم. والمقصود على كل حال أن يكون هناك رسالة واضحة تنتقل إلى الشعب الأمريكي، ومن خلاله قد تنتقل إلى الإدارة الأمريكية أن امتيازهم مع اليهود وتعاطفهم مع اليهود ودعمهم اللامحدود لهم لا يذهب بدون حساب، وأنهم يعني يختارون من جراء مثل هذا العمل. وهذه الرسالة أعتقد أنهم يفهمونها جيدا. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. بقي عندنا سؤال، هل تتكرمون بالإجابة أم نكتفي بهذا؟ جزاك الله خيرا. السؤال شيخنا، مما تتعرض إليه الأمة الإسلامية اليوم مخطط العولمة الذي يستهدف سلخها عن دينها، والسؤال ما هي وسائل مواجهة هذا المخطط وتنبيه المسلمين على مخاطره؟ جزاكم الله خيرا.
نعم، طبعا هذا موضوع مهم للغاية، ويعني أنا عندي صلانية أن أكتب فيه يعني كتاب أكثر تفصيلا، لأن العولمة هي يعني أكبر حدث ربما في العصر الحاضر. وإذا كان لنا أن يعني نتحدث عن مراحل التاريخ من انتقال الإنسان مثلا اكتشاف الزراعة إلى عصر التصنيع، فإن العولمة وآلياتها ولغة المعلومات وغيرها أصبحت يعني هي أكبر حدث وأكبر إنجاز في هذا العصر، وهي تمتد أقدرها تمتد إلى كل مجالات الحياة. فهناك عولمة في الاقتصاد، وهي قد يفهمها الكثيرون أن العولمة محصوصة ومخصوصة بها. هناك عولمة الثقافة، هناك عولمة الإعلام، هناك عولمة حتى يعني الأديان. هناك محاولة تدويب أو تقريب أو يعني القضاء على خصوصيات الأديان. والإسلام طبعا نشأ أنه أحد يعني هو الدين الأساسي المستهدف في مثل هذا، فهذا يتطلب طبعا وعيا كبيرا من المسلمين لمواجهة هذا الطوفان الكبير. أما سبل المواجهة فربما يكون من أهم ما يمكن أن يقال في هذا المجال الكلمة التي أشرت إليها قبل قليل في موضوع تقارب المسلمين وتوحيد كلمتهم. إذا كنا نواجه العولمة يعني أن العالم كله يعني ينضوي تحت ما يسمى بمنظمة الجاز واتفاقية التجارة الدولية، فكيف يتصور المسلمون أو شرائح من المسلمين أنهم سوف يواجهون هذا الطوفان الهادر الضخم بجهود فردية وجهود بسيطة وجهود مشتتة، فضلا عن أن المسلمين يتجنن أن تضيع جهودهم في مواجهة بعضهم بعضا. لا يمكن أن يتصور يعني وفق يعني قانون الأسباب، هذا لا يمكن أن يحدث. هذا جانب. الجانب الثاني أن العولمة نفسها لها أديان ووسائل يمكن أن تستثمر بقدر ما فيها من السلبيات الضخمة، إلا أن هناك إيجابيات يمكن أن يستفيد منها الأقوياء. مثلا التواصل الإعلامي، التواصل الإعلامي، الانفجار المعلوماتي، الإنترنت، القنوات الفضائية، إمكانية مخاطبة الشعوب الغربية كلها وتسويقها وتقديم الصورة المثلى للإسلام. أيضا من الأشياء اللي ممكن أن نستفيد منها كثيرا التركيز على خصوصياتنا. يعني في وقت الأوقات لم يكن الكثير من المسلمين يدركون أهمية الإعلام الإسلامي مثلا، أو الاقتصاد الإسلامي، أو القيم الاجتماعية الإسلامية. الآن أصبح هناك فرصة كبيرة لنا أن نقدم هذا الشيء الذي نتميز به. أنت مثلا إذا أقمت بنكا ربويا فإنك لا تعد أن تكون كأي بنك أمريكي أو بريطاني، لكن إذا استطعت أن تقيم أعمدة اقتصاد إسلامي ومصارف إسلامية ومعاملات إسلامية قدمت للناس شيئا متميزا يأتونه، لأنهم يريدون الشيء الحلال، يريدون الشيء المباح الذي يضمن لهم نسبة معقولة من الربح وأن تكون حلال. كذلك الشأن مثلا في موضوع الإعلام، أنت إذا قدمت مثلا إعلاما يحاكي إعلام الغرب، يحاكي منتجات مثلا هوليود أو غيرها، هذا لم تأتي بجديد، ولا يمكن لو بدأت قصارى جهدك أن تنافسهم أو تقترب منهم حتى في التقنية، في التقدم، في الدقة، في الخضرة، في الأخير، في رؤوس الأموال. لكن إذا قدمت إعلاما إسلاميا فأنت حينئذ تقدم إعلاما متميزا سوف يعتقه حتى كثير من الغربيين، لأنهم سمعوا فيه صوتا جديدا ونبرة جديدة وطرحا جديدا وأسلوبا جديدا، وهذا كله تأثير كبير بدون شك في العالم الإسلامي وفي غيره. يعني فهناك آليات وهناك وسائل وهناك إمكانيات وما أنزل الله من داء إلا له دواء، لكن هذا كله يعتمد على وجود الإرادة الصادقة عند المسلمين وعلى الوعي الذي يجعلهم يستطيعون أن يقدموا الأهم فالأهم.
جزاكم الله خيرا شيخنا على هذا الوقت الذي أعطيتموه لإخوانكم في أستراليا رغم كثرة مشاغلكم بالدعوة إلى الله عز وجل، ونرجو ألا تحرمونا مستقبلا من توجيهاتكم ونصائحكم، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم، الله يسيبكم ويجزيكم خير ويجمعنا وإياكم على طاعته ومحبته، وأشكر لكم أيضا جهدكم المبارك، بارك الله فيكم.
وأنتم كذلك، وبارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.